الحديث القولي إذا لم يؤيد بعمل من الصحابة فإنه لا يؤخذ به. هذا أيضا غلط عظيم. أن نقيد الأحاديث القولية بعمل الصحابة، نحن مكلفون بأن نقبل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل هل عمل به الصحابة، نقول هذا ليس من شأن عملوا أم لم يعملوا. ثم إن الأصل أنهم عملوا أم لم يعملوا. الأصل أنهم عملوا، لا حاجة إلى النقل. ومثل ذلك أيضا الأمور العلمية، ما حاجة إلى أن نقول أثبت أن الصحابة قالوا معناها كذا وكذا. مثلا لو قال قائل إن الله قال وجاء ربك والملك صفا صفا، فما هو قول الصحابة في قول وجاء ربك؟ هل جاء نفسه أو جاء أمره؟ ماذا تقول؟ الأول جاء نفس الله. فإذا قيل أثبت لنا أن عمر أن أبا بكر أن عثمان أن علي أن ابن مسعود قال جاء ربك أي نفسه، نقول لا حاجة لإثبات، لأنهم يقرؤون القرآن ويعرفون المعنى. ثم استوى على العرش، استوى بمعنى على ورثه. فلو قال قائل أثبت لي أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم من علماء الصحابة قالوا استوى بمعنى على، نقول لا حاجة، لأنهم إذا قرأوا القرآن هل يعتقدون خلافه؟ لا. وهلم جرا، فآيات الأحكام وآيات الأخبار كلها سواء. الأصل أن الصحابة عملوا بآيات الأحكام وصدقوا بالأخبار على ظاهره، هذا هو الأصل. ولو ذهبنا نقول لابد لكل حديث عملي من ثبوت أن الصحابة عملوا به لضاعت كثير من الأحكام. وهذا أيضا أحكام الرسول الذي يقول لابد أن تكون ظاهرة معلنة كل يعرفها، هذا غير صحيح، لأن كثيرا من أخبار الرسول لم يروه عنه إلا واحد. إنما الأعمال بالنيات، من رواه؟ مع أنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا يقتضي أن يكون علما، ومع ذلك لم يروه إلا واحد. حديث الطاعون، المهاجرون والأنصار وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما علم بهذا الحديث حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وكان قد ذهب في حاجة الله، فأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به في أرض فلا تفقم عليه. فالحاصل لا يلزم أن نقول إن أحكام الرسول لا بد أن تكون ظاهرة، لأنه مرسل إلى جميع الخلق، لا يجب أن يبلغ كل واحد. هذا قول باطل لا شك. وفي حديث أبي هريرة